الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام الحديث عن بعض مستحبات الصيام، كقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعرفنا بأن البركة تتأتى من جهات ثلاث: الأولى أن في السحور تقويا على الصيام، تقويا على طاعة الله عز وجل. ثم ثانيا أن الوقت وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء ويحقق فيه الرجاء وتنال فيه الرغائب. ثم ثالثا ما يصحب السحور عادة من الطاعة، فإن الإنسان إذا قام ليتسحر فإنه يقرأ آيات من القرآن أو يركع لله ركعات أو يستغفر أو أقل ما هنالك أن يخرج الإنسان لصلاة الصبح. ولذلك نجد الناس في صلاة الصبح في رمضان أكثر مما يكونون في غيره من الشهور. ولذلك الإنسان الموفق يحرص على أكلة السحر أو يحرص على أن يتناول جرعات من ماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك هو الذي يميز صيامنا عن صيام أهل الكتاب، فقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، فضل الشيخ. هذا الحديث اللي يرويه سلمان أو سليمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وهذا الحديث في معناه حديثان آخران: الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثلاث تمرات أو على شيء لم تمسه النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على ثلاث تمرات أو على شيء لم تمسه النار. وهذا الحديث رواه الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، وكذلك العقيلي. الحديث الثاني عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما، وهو في سنن أبي داود والترمذي. و مجموع هذه الأحاديث تبين استحباب هذا الترتيب، بأن الإنسان إذا غربت الشمس وهو صائم فليبادر إلى الإفطار على رطبات. والرطب ما كان لينا من التمر لم يجف بعده. فإن لم يجد رطبات فإنه يفطر على تمرات، ودل على استحباب أن تكون وترا، يعني إنسان يفطر على 3 أو 5 أو 7. قالوا: وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، أنه أرشدهم إلى أسرع شيء ترتد به القوة ويعود به العزم إلى الجسد. قالوا: الصائم يشعر بشيء من روغان البصر وخوار الجسد، ولربما شعر بشيء من صداع الرأس ونحو ذلك، وسببه نقص السكريات في الدم، السكريات تكون منخفضة في الدم، فهذه الرطبات أو تلك التمرات هي أسرع شيء في زوال تلك الأعراض، لأن السكر سرعان ما يتحلل إلى الدم ومنه إلى العضلات، ولذلك تجدون الصائم يكون أضعف ما يكون قبيل إفطاره، ثم بعد ذلك مجرد ما تناول شيئا من رطب أو تمر فإنه يقوم إلى المسجد لصلاة المغرب وكأنه ما صام ولا عانى جوعا ولا عطشا. ما السبب؟ بأن السكريات رجعت إلى الدم. عن طريق ماذا؟ عن طريق تلك التمرات التي سرعان ما تحللت وظهر أثرها كذلك على العضلات. فإن لم يجد رطبات ولا تمرات فإنه يلجأ إلى الخيار الثالث، وهو أن يحسو حسوات من ماء. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه طهور، لأن الماء طهور. قالوا: وفي هذا إعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأطباء الآن يوصون بشرب الماء على الريق، شرب الماء على الريق يغسل المعدة ويغسل الأمعاء وغير ذلك من الفوائد. الباقر: يا أخي الصلح خير، يا أخي تعال الصلح خير. طيب ادينا كلمتين في الموضوع ده لئلا نخوض فيما لا نعلم. والباقر لما هاجمناه بالنوم نفر منا وصار يجلس في آخر القوم. تعال ها هنا في عشان الميكروفون، ولا في واحد تاني قول لنا الحديث تاني يا شاب محمود.
Thank you.
ابن القيم رحمه الله أيضا في الطب النبوي ذكر بأن من فوائد التمر لأنه يلين الكبد ويقوي الطبع، قال فهو قوت وفاكهة وغذاء ودواء وحلوى، يعني كل هذه الخصال موجودة في التمر، فهو قوت يمكن للإنسان أن يستغني به عن الطعام، وهو كذلك غذاء يتغذى به البدن ويكتفي، وهو فاكهة يمكن للإنسان أن يتفكه به، وهو أيضا حلوى الإنسان يجد فيه من الحلاوة ومن طعم السكر ما يغنيه عن غيره من الفواكه. وتعلمون بأنه يعني أقل الأطعمة مؤونة، يعني لا يحتاج إلى نار تنضجه ولا إلى ملح يقزحه، وما يحتاج إلى شيء، الإنسان يأخذه مباشرة من نخله أو من الأرض فيأكله ويستغني به عن غيره. ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون التمر في بيوتنا، تمر بيت ليس فيه تمر أهله فقراء وإن كانوا أغنياء، وبيت فيه تمر أهله أغنياء وإن كانوا فقراء. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه وعلى آله هلالان دون أن يوقد في بيته نار، بل ثلاثة أهلة، يعني في شهرين يمر عليه الشهر والشهران وما لهم من طعام إلا الأسودان التمر والماء. وكان يعني الرفاهية أن يجدوا شيئا من اللبن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ولكن كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا يحلبون منائحهم ثم يبعثون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب ويسقينا. فالمقصود من هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام استحباب أن يكون الفطر على ماذا؟ على رطبات، فمن لم يجد رطبات يفطر على ماذا؟ على تمرات، فمن لم يجد تمرات يفطر على ماذا؟ على ماء. هذا هو الترتيب النبوي، وليس كما يصنع بعض الناس لأنه أول ما يبدأ الإفطار يفطر على عدس ويقول هذه الشوربة مفيدة، أو يفطر على كذا يعني مما اعتاده الناس، وليس كما يصنع بعضهم أيضا يفطر على ماء التمر، يعني بعضهم يجعل التمر في ماء ثم إذا أذن المؤذن شرب تلك النقاعة، نقاعة التمر. لا، بل السنة أن يكون الفطر على هذا الترتيب: على رطبات فمن لم يجد فعلى تمرات، فمن لم يجد فعلى ماء، ويستحب أن يكون ذلك كله وترا، يعني إما الرطبات تكون وترا أو التمرات تكون وترا أو الحسوات من ماء تكون كذلك وترا. نعم. نعم. الشيخ رحمه الله أو الإمام الحافظ ابن حجر بعدما ذكر من مستحبات الصيام قضية تعجيل الفطر، قضية المحافظة على السحور، ثم تناول ما يكون عليه الفطر، بدأ يذكر شيئا من مكروهات الصيام. فأول هذه المكروهات الوصال. الوصال معنى الوصال أن يقرن الإنسان بين صوم يومين فأكثر دون أن يتناول بينهما شيئا، بمعنى أن يصوم فإذا غربت الشمس واصل صيامه إلى أن يطلع فجر اليوم الذي بعده، فيبدأ صيام يوم ثان وهكذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والنهي هو المنع، نهى بمعنى منع. فقال رجل: من هذا الرجل؟ رجل من الصحابة، ولا يضرنا أن نجهل من هو. وهذا تجدونه في القرآن كثيرا، كقول ربنا جل جلاله: قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل 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 ولا يعرف من هو. فقال رجل: فإنك تواصل يا رسول الله. وكأن معنى كلامه: أنت يا رسول الله القدوة والأسوة، أنت يا رسول الله من أمرنا باتباعك، أنت يا رسول الله من نتعلم منك كيف نعبد الله، أنت تواصل إذا نحن نواصل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من خصائصه، من خصائصه. تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، فإنه يجوز له ما لا يجوز لنا. النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع، يجوز له أن لا يقسم بين نسائه، لأن الله قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة بلا مهر ولا صداق، كما قال ربنا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. ويجوز له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة من غير ولي ولا شهود، يتزوج من غير ولي ولا شهود، لأن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى ببنتك منك عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه ما لا يحرم علينا. النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه الصدقة، سواء كان الصدقة واجبة أو صدقة تطوع، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحرم عليه الفرار وإن كان أمام ألف. بالنسبة لنا يجوز لنا الفرار لو كان العدو كثيرا، قال الله عز وجل: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. لكن لو كنا ألفا والعدو أكثر من ألفين جاز لنا أن نفر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه الثبات وإن كان أمامه ألف، وإن كان أمامه مئة ألف. يثبت عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوم أحد فر الناس وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطوب الأشم، ما معه إلا قليل حتى تكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. الخوذة التي كان يلبسها على رأسه تكسرت من كثرة ما وقع عليها من ضرب السيوف. وكذلك يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجب علينا، كما ذكر بأنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه قيام الليل، ربنا قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي حقنا تطوع، قالوا ويجب عليه كذلك الأضحية، وفي حقنا سنة، ويجب عليه صلاة الضحى وفي حقنا سنة، وكذلك صلاة العيدين وفي حقنا سنة على قول جماهير العلماء. قالوا ويجب عليه قضاء دين الميت المسلم المعسر، لو أن مسلما مات وعليه دين فقضاؤه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أيها الناس من مات وعليه دين فعلي، قال من مات وقد ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابي لما قال له يا رسول الله فإنك تواصل، قال له عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي، وأيكم مثلي، كما أن له صلى الله عليه وسلم خصائص تشريعية، كذلك عنده خصائص خلقية، خصائص خلقية. من ذلك مثلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى من وراء ظهره مثل ما يرى من بين يديه، يعني مثل ما كان يرى من الأمام كان يرى من الخلف. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى تطوى له الأرض طيا، عليه الصلاة والسلام كأنما تطوى له الأرض طيا. صحابة قالوا وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث عليه الصلاة والسلام. كذلك من خصائصه الخلقية أنه أن قوته على الجماع لا تدانيها قوة غيره من الناس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 40 رجلا. من خصائصه الخلقية أنه كان يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني إذا كان الألم الذي يتحمله الواحد منا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل ضعفه عليه الصلاة والسلام. الصحابي قال لما وضع يده عليه وهو صلى الله عليه وسلم محموم قال له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال بلى إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال له الصحابي ذلك أن لك الأجر مرتين، قال بلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده أيضا خصائص تكريمية، تكريمية، أشياء أكرمه الله بها وهي كثيرة جدا، بعضها خصائص دنيوية وبعضها خصائص أخروية. فها هنا قال لذلك الصحابي وأيكم مثلي، هذا الاستفهام مراد به النفي، أي لا أحد منكم مثلي. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليل ذلك الأمر وبيانه، قال له إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، بين له عليه الصلاة والسلام أن له مزية ليست لهم وخصوصية، فقال إني أبيت عند ربي، أبيت من البيتوتة، والبيتوتة تطلق في الغالب على المقام بالليل، صحبه نوم أو لم يصحب، يعني أقول بت عند فلان، بت عند فلان أي أقمت عنده بالليل، سواء نمت أو لم أنم. بات فلان بمكان كذا أي أقام بالليل. ومنه نقول المبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي التشريق. المبيت ليس بالضرورة أن يصحبه نوم، إنه المراد الوجود والإقامة. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبعض أهل العلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ربه كان يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شراب الجنة، ولكن الذي عليه الأكثرون بأن هذا الطعام ما كان طعاما حسيا، وإلا ما كان معنى للوصال، ما كان معنى الوصال، معنى ذلك أنه ما كان يواصل عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود بالطعام والشراب هاهنا ما يفيضه ربنا جل جلاله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام من لذة العبادة وحلاوة المناجاة، ما يفيضه على قلبه من لذة العبادة وحلاوة المناجاة بما يشغله عن الطعام والشراب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجد من اللذة والأنس بالله عز وجل والإقبال عليه والرضا بقربه جل جلاله ما يشغله عن التفكير في المطاعم والمشارب. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طيب، لما قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، الصحابة من حرصهم على الخير ورغبتهم في التشبه به أبوا إلا أن يفعلوا، أبوا إلا أن يفعلوا، كأنهم فهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الوصال شفقة بهم ورحمة بهم ورأفة بهم، لكنهم رضوان الله عليهم أرادوا أن يرتقوا وأن يلتزموا التشبه به عليه الصلاة والسلام، فأبوا أن ينتهوا، فواصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ويومين، فلما رؤي الهلال أفطر عليه الصلاة والسلام، يعني لما طلع هلال الشهر الجديد أفطر، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه لو لم ير الهلال لا واصل، يعني كالمنكل بهم، المنكل أي المعاقب من النكال بمعنى العقوبة، كالمنكل بهم لما أبوا أن ينتهوا عما نهاهم عنه. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم الوصال، تحريم الوصال، وهذا الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يقول يجوز الوصال إلى السحر، إلى السحر، يعني ممكن الإنسان يصوم ثم إذا غربت الشمس ما يفطر، يستمر صائما، لكن هذا الصيام متى ينتهي؟ عند السحر، في وقت السحر قبيل طلوع الفجر لا بد أن يطعم، لأن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أن يواصلوا إلى السحر، فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا. وذهب بعض أهل العلم كعبد الله بن الزبير وإبراهيم النخعي رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما إلى جواز الوصال استدلالا بفعل الصحابة عليهم من الله الرضوان. ثم الفائدة الثانية أن مغيب الشمس وقت للإفطار وليس إفطارا بذاته، مغيب الشمس وقت للإفطار لكنه ليس إفطارا بذاته، وإلا لما كان للوصال كذلك معنى. لو كان مجرد مغيب الشمس يعد إفطارا، إذن ما كان هناك شيء اسمه وصال. لكن دل هذا الحديث على أن الإفطار حقيقة يكون بتناول مفطر من مطعوم أو مشروب، أو أن الإنسان يجامع مثلا، يعني يأتي بما ينقض الصيام ويكسره. هذه حقيقة الإفطار، وهي التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرنا بالتعجيل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: من لم يجد شيئا فليعض على لحاء شجرة، يعني حتى لو أن الإنسان ما وجد مطعوما أو مشروبا يأخذ يعني لحاء شجرة، وهو القشرة الخارجية، فيعض عليها ويبتلع ماءها من أجل أن يتحقق إفطاره. ونأخذ من الحديث أيضا من الفوائد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وإرادته الخير لهم. ومن فوائد الحديث شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على الاقتداء به والتشبه بأحواله صلوات الله وسلامه عليه. ونأخذ من الحديث أيضا أن للمربي أن يعاقب من تحته، يعني سواء كان عقوبة حسية أو عقوبة معنوية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نكل بالصحابة حين واصل بهم وقال لهم: لو لم أرى الهلال لا واصلت. وعليه الصلاة والسلام هنا يعاقبهم لأنهم ما التزموا بما أمرهم به. وتجدون هذا في سيرته عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا لما جاءه الرجل يسأله عن ضالة الغنم فأخبره، فسأله عن ضالة الإبل، رسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. كذلك لما جاءه صحابي ببيضة من ذهب قال: يا رسول الله اجعلها في سبيل الله، والله لا أملك غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام حذفه بها، يعني رماه بتلك البيضة. قال الصحابة: فلو أصابته لأوجعته. قال له: يأتي أحدكم فيقول: خذ هذا المال لا أملك غيره، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، يعني ما تتصدق بمالك كله ثم بعد ذلك تجلس تندم، ولربما يوسوس لك الشيطان بأن هذا الدين قد أكل مالك وأذهب غناك وأفقرك وما إلى ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاقب بالهجر، ليس كذلك؟ هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة، 50 ليلة حتى نزلت توبتهم من السماء. كذلك عاقب أبا لبابة بن عبد المنذر، أبو لبابة بن عبد المنذر لما بعثه صلى الله عليه وسلم اليهود بني قريظة، فقال له اليهود: يا أبا لبابة، لما جهشوا إليه يعني بكوا ورق قلبه رضي الله عنه بحكم الطبيعة البشرية، قالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فأشار إلى رقبته، أشار إلى رقبته بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيكم هو الذبح. قال: فوالله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله، إني عملت خيانة وخيانة كبيرة. فجاء رضي الله عنه إلى المسجد فارتبط بسارية من سواريه، يعني جاب زوجته ربطته في سارية من سماء سواري المسجد، وقال: والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، لو جاء وأقر بذنبه كان سأقول له غفر الله لك، أما وقد فعل فما أنا بمطلقه حتى يتوب الله عليه. فبقي رضي الله عنه أياما مربوطا، وكان زوجته تأتي في كل صلاة تطلقه، يصلي وتاني تربطه، إلى أن نزل قول ربنا جل جلاله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فلما جاءوا ليطلقوه قال: لا والله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى الصلاة فأطلقه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعاقب صلوات الله وسلامه عليه. ومثله أيضا لما كانوا في الغزوة وحصل بينهم خلاف، لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، تزاحموا على الماء، قام واحد ادى الثاني كف، فصرخ الأنصاري: يا للأنصار، وصرخ الآخر: يا للمهاجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكنهم، ثم بعد ذلك سار بهم عليه الصلاة والسلام ليلته ثم يومه ثم ليلته، يريد يشغلهم عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الناس لو قعدوا فيبدو والله الحصل ده والحصل ده كيف، عبد الله بن سلول يبدأ ينفخ، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يشغلهم بالمسير. ثم بعد ذلك خلاص لما تعبوا أمرهم به النزول، فما مست أجسادهم الأرض حتى ذهبوا في نوم عميق. ما في طريق، لو زوج يتكلم معه يقولش ما في طريقة إنه أسمع ولا أن أتكلم. فهذا من سياسته صلوات ربي وسلامه عليه. فأيضا يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التدبير لأصحابه رضوان الله عليهم، فإنه عليه الصلاة والسلام يعلم ما يطيقون وما لا يطيقون، يعلم ما يسهل عليهم وما يشق عليهم. هكذا دائما الإنسان القائد ينبغي أن يكون بصيرا بالناس. ومن فوائد الحديث أن شريعتنا مبناها على اليسر والتخفيف، ما فيها شيء والحمد لله، صعب شاق على النفوس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولذلك كل تكاليف الشريعة ميسورة ميسورة، أي شيء حتى في المحرمات تجدون المحرمات في أي شيء قليل، محرمات في المطاعم أربعة، المحرمات في المشارب ما كان مذهبا للعقل، المحرمات في المناكح عدهن ربنا جل جلاله ثم قال لنا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقص على ذلك في الملابس ما حرم علينا إلا يسيرا، في التصرفات المالية ما حرم علينا إلا أمورا يسيرة، والباقي كله يعني مباح لنا. فالشريعة والحمد لله قائمة على اليسر، ومن يسرها أنها فرضت علينا صياما، وهذا الصيام أمده محدود، ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد الليل تأكل على طول، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. نقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.